بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة التي تطرقنا إليها بالأمس، وهو يشترط في صوم المستحاضة الأبصار النهارية الصبح والظهرين، هكذا ذكر صاحب العروة، لكن قال على الأحوط، وهي مسألة عويصة اختلف فيها العلماء، فمنهم من اعتبر في صحة صوم المستحاضة الكبيرة طبعا أن تغتسل للصبح وللظهرين، وبعضا منهم قال تغتسل للصبح وللظهرين وللعشاءين، بعضا منهم كابن إدريس قال نشترط في صحة صوم الاستحاضة أن تعمل كل ما عليها، حتى تبديل الفطنة، حتى غسل الموضع، حتى غسل الموضع، مع أن تبديل القطن وغسل الموضع ليس موجود في صحيحة علي بن مهتيار. مع هنا المشكلة أنه ابن إدريس هو لا يعمل بخبر الواحد، والحكم هنا مستنده خبر واحد، فذهب إلى العمل بخبر الواحد وزيادة، يعني هم عمل بالخبر هم أزاد على الخبر شيء. قال ابن إدريس يعتبر في صحة الصوم لهذه المستحاضة الكثيرة كل ما يعتبر من الأحكام للمستحاضة، يعني حتى تبديل القطنة، حتى غسل الموضع. وقال أن الغسل لكل صلاتين هذا مثال لما يجب على المستحاضة الكثيرة، أما يجب عليها حتى تبديل القطنة، فإذا لم تبدل القطنة أيضا بطل صومها، إذا لم تغسل الموضع أيضا بطل صومها. بينما هو لا يحمل بخبر الواحد ابن إدريس، كيف عمل بخبر المشهورة إذا استندت إلى الخبر الواحد، الشهرة إذا استندت إلى الخبر الواحد يصير مصدر الخبر الواحد على كل حال. وبعض العلماء يقول أصلا ما يتحرك في المفطرات، ما يتحرك إلى البقاء على حدث المستحاضة الكثيرة، ما يعتبر هذا مفطر، يقول المستحاضة الكثيرة صومها صحيح، صومها صحيح المستحاضة الكثيرة، لأنه يجب عليها أن تغتسل لصلاة الفجر أو لصلاة الظهرين أو لصلاة العشاءين لأجل الصلاة مو يوم الصوم، مثل ما احنا يجب علينا أن نتوضأ للصلاة، فإذا صوم ما صلي وما توضأ، الصوم صحيح. فهذه مسألة عويصة، دليلها هي هذه الرواية، وهذه الرواية عليها إشكالات ثلاثة رددناها بالأمس. إشكال كونها مضمرة جاوبنا عليها، قلنا الإضمار لا يضر. إشكال أنه فيها عدم وجوب قضاء الصلاة على هذه المستحاضة التي لم تعمل عمل المستحاضة، قال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا هم جاوبنا عليه، قلنا جمل متعددة، بعض الجمل إلها معارض فتسقط عن الحجية، أما الجملة الأولى تقضي الصوم ليس لها معارض نعمل بها. وكذلك اشتملت الرواية على أن النبي كان يأمر فاطمة أن تعمل هذا العمل، مع أن فاطمة استفاضت الرواية بأنها لم ترى حبرة قط، فهذه الرواية تحمل كذبها بنفسها. جمع قلنا هذا مو معلوم أن فاطمة هي بنت النبي، لعل المراد من فاطمة فاطمة بنت أبي حبيش، وهي التي ذكرت في روايات أخرى، أو أن النبي كان يأمر الزهراء لأجل تعليم المؤمنات، وهذه الجملة أنه كان يأمر فاطمة ساقطة في رواية الفقيه وكتاب العلاه. طيب، لكن نحن أشكلنا إشكال، هذا الإشكال، هذه الرواية فيها لم تغتسل للحيض واستحاضت لم تعمل أعمال المستحاضة، فكأنه أكو فيها هاي المرأة عيبين، أولا لم تغتسل للحيض لأن قال طهرت، والطهر هنا بمعنى النقاء، لأنه الطهر والنقاء، فإذا اغتسلت يقول الطاهر يجب عليها أن تغتسل، الطاهر من الحيض يعني انقطع الدم نقت يجب عليها أن تغتسل، هاي بس كانت طهرت، فإذا هي شنو؟ هي عليها غسل حيض. ف فإذا جاءت الاستحاضة ولم تعمل، الإمام قال له تقضي الصوم. ما فصل أن قضاء الصوم هو لأجل عدم غسل الحيض، ما فصل، لأن يعني شاف هاي المرأة طهرت من الدم لم تغتسل ثم جاءت الاستحاضة، أصلا صومها باطل لأنها ماذا؟ لم تغتسل غسل الحيض. إذن هي خارجة عن موردنا، موردنا أنه فقط مستحاضة ولم تعمل أعمال المستحاضة. إذن هاي الرواية لا تكون دليلا. نعم غير حاب يقول لا تقضي الصلاة، قل تقضي الصلاة، قلنا هاي كلمة لا تقضي الصلاة هذه نحملها على اشتباه الراوي، أنه هي الرواية مثلا تقضي الصوم والصلاة، هو خلى كلمة لا، أو اشتباه في النسخ مثلا التي أول نسخ فنحملها على الاشتباه. إذن هذه الرواية لا إشكال، لا إشكال في أنها تقضي صومها لأنها لم تغتسل للحيض، وإحنا كلامنا في مورد آخر إذا كانت مستحاضة فقط، إذا كانت مستحاضة فقط ولم تعمل عمل المستحاضة. أما إذا كانت مستحاضة وعملت ما عليها، إذا مستحاضة وعملت ما عليها لا إشكال في صحة الصوم. فإذا هذه الرواية، هذه الرواية تشمل شيئين، هاي الرواية تشمل شيئين، هو أن السائل سأل عن امرأة خالفت مخالفة أولية وهي لم تغتسل من غسل الحيض فقط طهرت، لأن الطاهر يجب عليه الاغتسال، فقط طهرت فإذا هي لم تغتسل من غسل الحيض. بذهن السائل وهو علي بن منسياب أكو مخالفة ثانية وهي أنها لم تغتسل لكل صلاتين، الإمام أجاب بقضاء الصوم، فلعله أجاب لوجود المخالفة الأولى وهي ترك غسل الحيض، هاي المخالفة الأولى المضرة، والثانية وهي لم تغتسل لكل صلاتين غير مضرة لأنها تضر في الصلاة لا تضر في الصوم غير مضرة. إذن الرواية من أين عرفنا أن الإمام أجاب على المخالفة الثانية وهي أنها لم تغتسل لكل صلاتين؟ من أين عرفنا؟ هاي الرواية تحمل عيبين، لم تغتسل للحيض، لم تغتسل للاستحاضة الكثيرة. الإمام لعله أجاب للعيب الأول، هذا العيب الأول ماذا موجود؟ إذا الصوت باطل، من أين نعرف أنه الإجابة هو للعيب الثاني؟ حتى نقول يشترط في صحة الصوم أن تغتسل المستحاضة الكثيرة الأغسال التي يجب عليها، من أين نعرف؟ إذن هذه الرواية مجملة ما يمكن الاستدلال بها لخصوص الحيض الثاني إذا وجد في امرأة خصوص الحيض الثاني. طيب هنا صاحب الجواب يذكر فرد احتمال نذكره لا بأس به، يقول هنا وجوب القضاء على المستحاضة الكثيرة إذا لم تعمل ما يجب عليها، إذا قلنا فقط استحاضة كثيرة، إذا قلنا فقط استحاضة كثيرة يعني نفهم ما فهمه المشهور أن هذه المرأة فقط عندها استحاضة كثيرة، فقط عندها استحاضة، نفهم ما فهم المشهور من الرواية فقط عندها استحاضة كثيرة، فهنا يقول صاحب الجواب يقول خب هاي المستحاضة استحاضة كثيرة ماذا يجب عليها في الصوم؟ هاي طاهر رأيته لأجل الصلاة، قلنا كنت تغتسل للفجر وتغتسل لصلاة الظهرين وتغتسل لصلاة العشاءين، هذه المستحاضة تجب عليها هذه الأغسال لأجل الصلاة، هاي لأجل الصلاة. إذا صومها، صومها ليس فيه شر، ليس إذا صوم هاي صوم، لأن المرأة المستحاضة يجب عليها الأغسال لأجل الصلاة، مثل ما أنا الآن يجب علي الوضوء لأجل الصلاة، أما للصوم هم يجب علي الوضوء؟ لا، لا يجب علي الوضوء للصوم. طيب إذا هذه المرأة المستحاضة إذا ما جاءت لما عليها من الأغسال تتمكن أن تصوم ويصح صومها، تتمكن الصوم على حسب القاعدة. لكن هاي الرواية اشتي امرت بقضاء الصوم، يقول صومها صحيح يجب عليها القضاء، صومها صحيح يجب، صومها صحيح للقاعدة ان المستحاضة طاهر، مو معنى بحدث اكبر، هذا حدث اصغر. خب اذا حدث اصغر مثل انا الذي يجب علي الوضوء لاجل الصلاة لاني محدث الحدث الاصغر، صومي صحيح، فهذه المثل صومها صحيح لانه حدث اصغر تمشي الاعمال لاجل الصلاة، اذا صومها صحيح. فلماذا نقول يجب علي القضاء؟ يقول للدليل، دليل خاص، القضاء بامر جديد، هذا امر جديد، انا صومه صحيح. ليش؟ لا شو هنا لما نقول يجب على يجب القضاء على المستحاضة الكثيرة اذا لم تعمل ما يجب عليها من غسل غسلتين كما هو مذكور في سؤال السائل، لكن مع صحة صومها، لان القضاء بامر جديد ورد بهذا النص، هذا النص ما يقول انه ماذا صومها باطل، يقول صلي صومها خلاص مع ان صومها صحيح. انتبه هنا، هذا النص جاء يقول تقضي وهذا امر جديد، وعمل المشهور بهذا النص ولم يقم على فساد الصوم دليل، دليل شنو؟ هذا الصوم فاسد، هذه طاهر، لا ها القضاء بامر جديد. نريد مره شوفوا القضاء، مره نقول القضاء لان الصوم باطل. خب القضاء هنا قلنا الصوم مو باطل، الصوم صحيح لانها طاهر، مثلي انا الان الشوم طاهر غايته ما توطل الصلاه، هي ما تغتسل لاجل الصلاه، انا اقدر اصوم هي تقدر تصوم، فاحنا نقول هذا الدليل على فساد صومها مع انها طاهره، هذه ليست مجنبه وليست معتده بالحدث الاكبر، هذه مستحاضه، والمستحاضه طاهر يعني تقدر تدخل الى المسجد المستحاضه، بينما الحار ما تقدر تدخل، المجرم ما يقدر يدخل الى المسجد ويمكث فيه، هي تقدر، اذا هي طاهره. هذه الاشياء التي تجب عليها لاجل الصلاه، مثل مخاطبتي انا بالوضوء لاجل الصلاه. طيب انا اقدر اصوم اذا ما اتوضا وما اصلي؟ اي نعم صوم صحيح حتى اذا ما اتوضا ما اصلي، هي ام تقدر تصوم حتى اذا لم تعمل هاي الاعمال لاجل الصلاه؟ اذا دليل على فساد صومها شنو؟ ماكو. عندك دليل من القضاء، خب دليل من القضاء نعمل به، اما دليل على فساد ذلك الصوم ما عندنا. لا لا اتفقنا دليل على صحة ان هذه ليست واحدة من الحدث الاكبر، فيقول لا يضر الصائم اذا لا يضر الصائم مثلا اذا اجتنب اربع، وهي اجتنبت الطعام والشراب والرجال مثلا عمل الجسيح والارتماس، واجتنبت الكلم على الله بدليل خاص، واجتنبت مثلا البقاء على الجنابة، اذا دليل الصحة موجود، دليل الصحة تلك الادلة. فصاحب الجواهر يقول هذه المرأة صومها صحيح، مع هذا نقول يجب القضاء لهذا الامر الجديد الذي عمل به المشهور. يريد ان يقول صاحب الجواهر ان حدث الاستحاضة وان كانت كبيرة هو الغسل لأجل الصلاة، هذا واضح، فإن لم تغتسل لأجل الصلاة بطلت صلاتها، إذا صلاة باطلة، ولكن الصحيحة قالت بقضاء الصوم فنلتزم بالقضاء من دون أن نقول بفساد الصوم لأنها محدثة بالحدث الأصغر، ويصح الصوم من المحدثة بالحدث الأصغر. على كل حال احتمال يذكره صاحب الجواب في كتابه. طيب الآن نرجع إلى هذه المسألة العويصة، هذه الرواية نحن أشكلنا عليها بإشكال لم نجده، قلنا هاي فيها عيبين، هاي المرأة هم لم تستسل للحيض هم لم تأتي بأعمال المستحاضة. قال الإمام قال صومها باطل، لم تستسل للحيض، واضح للأدلة المتقدمة أن البقاء على حدث الحيض إلى أن يطلع الفجر هذا مضر بالصوم، فالإمام أجاب بهذا الجواب. طيب فسنرجع على مبنى المشهور ان البقاء على حدث الاستحاضة الكبيرة هذا الحدث الأصغر هذا مضر بالصوم. يعني على فرض أن هذه الرواية واردة في موردنا، يعني اغتسلت الحيض، افترض أنه اغتسلت الحيض فقط لم تعمل أعمال المستحاضة، فهنا بحثا. إذا رجعنا إلى قول المشهور أن البقاء على حدث الاستحاضة من دون غسل لكل صلاتين يضر بصحة الصوم، استنادا إلى مفاهيمه المشهور من أن هذه الرواية عيب واحد، أي فرق، وهو أنها اغتسلت الحيض خلاص، الآن مستحاضة ولم تعمل، الرواية قالت هاي تضر بصحة الصوم فتقضي. الآن الكلام، هذه الرواية فقط مختصة بالمستحاضة استحاضة كثيرة أو تعم المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة التي يجب عليها الغسل لصلاة الصبح، فإذا لم تغتسل حصلها باطل، أو لا هاي الرواية مختصة بالمستحاضة استحاضة كثيرة؟ هاي أول بحث. بحث ثاني، هل تعم الرواية الأغسال الليلية أو تختص بالأغسال النهارية كما قال صاحب العروة، أغسال النهارية الصبح والظهرين، أما الأغسال الليلية مع العشاءين. فنرجع إلى ما فهمه المشهور أن هاي المرأة فيها عيب واحد مو عيبين، اغتسلت الحيض الآن مستحارة ولم تحمل ما عليها، فالإمام قال تقضي الصوم، يعني صومها باطل. أما البحث الأول وهو التعميم للمستحاضة المتوسطة، هذا خطأ ولا وجه له. لماذا؟ لأن الرواية قيدت الغسل في الصحيحة بقوله لكل صلاتين، لم تعمل الغسل لكل صلاتين، وهذا من مختصات ماذا؟ المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة، لأن المتوسطة فقط فيها غسل واحد لصلاة الصبح، وصلاة الصبح من سبيل صلاتين، صلاة واحدة. إذا هذه الرواية مختصة بالمستحاضة استحاضة كثيرة. إذا المستحاضة المتوسطة ما تشملها الرواية ونقول صومها باطل إذا ما عملت ما عليها من الغسل صباحا، لا. ومن نافلة القول نقول أن هذه الرواية لا تشمل المستحاضة بالاستحاضة القليلة التي يجب عليها الوضوء لكل صلاة. إذا هذه الرواية على فرض أنها واردة في المستحاضة التي لم تعمل ولم تشمل الحائض التي لم تغتسل، واردة في هذا المورد، فلا وجه لتعميمها للمستحاضة استحاضة متوسطة. يقول استحاضة متوسطة إذا لم تعمل لما يجب عليها من الصلاة من الغسل للصلاة الصبح صومها صحيح، والمستحاضة قليلة إذا لم تعمل بما يجب عليها من الوضوء لكل صلاة لم تعمل صومها أيضا صحيح. هذا البحث الأول. أما البحث الثاني، هنا نقول فقط أغسال نهاري يكون تجيبها هاي المستحاضة، فقط أغسال نهارية يعني صلاة غسل الفجر هذا نهار وفجر وغسل الظهرين فقط، نقول لا، هذه يجب عليها أن تأتي بغسل الصبح وغسل الظهرين وغسل العشاءين، ولا وجه للتخصيص في غسل الصبح والظهرين كما فعل صاحب العروة، لا وجه لهذا التخصيص. لماذا؟ لأن التخصيص غريب، الرواية صح صرح إذا تركت ما عليها من الغسل لكل صلاتين، وندري غسل لصلاتين الظهرين موجودة وغسل لصلاة العشاءين، ما هذا نقول لا صلاة غسل صلاة العشاءين ما لا دخل إذا تركته في بطلان الصوم، والرواية تصرح يقول لم تعمل ما عليها من الغسل لكل صلاتين بعد المغرب، هي قاعد تقول صحة الصوم مشروطة بذاك الغسل الذي بعد المغرب، ليش نتركها؟ بلي صاحب الجواب الذي يرى أن الشرط المتأخر مستحيل غير معقول الحق يتكلم هذا الكلام، أما احنا اللي ذهبنا إلى أن الشرط المتأخر معقول ليش نترك هذا؟ فنقول هذه المرأة إذا تريد الصوم هذا اليوم كون تغتسل أمس خلف العشاءين، يعني غسل قبل الصوم، غسل العشاءين مال أمس والصوم يبدأ من الفجر، يجب عليها أن تغتسل غسل أمس مال العشاءين، ثم تغتسل غسل الصبح، ثم تغتسل غسل الظهرين، ثم تغتسل غسل العشاء الذي بعد هذا اليوم، حينئذ يكون صومها صحيحا. ليش؟ انتبه. ليش نقول حسب اطلاق الرواية انه لم تغتسل ما يجب عليها من الغسل لكل صلاتين. اذا صلاة امس ما للليل اذا لم تغتسل لم تغتسل، فصدق انا لم تغتسل اذا صومها باطل، كأنها اذا ما اغتسلت امس بالليل لصلاة العشاءين مال امس اذا ما اغتسلت كأنها بقت على حدث الحيض. شلون الباقي على حدث الحيض مضر؟ هاي باقي على حدث الاستحاضة الى ان طلع الفجر، فغسل امس بالليل واجب عليها. الرواية تقول لانها لم تعمل ما يجب عليها من الغسل لكل صلاتين، فاذا امس ما اغتسلت اذا لم تعمل ما يجب عليها من الغسل لكل صلاتين، فكأنها بقت على حدث الى طلوع الفجر وهو مضر. زين ليش دول صاحب العروة وغيره خصصوا بالاغسال النهارية؟ منشأ التخصيص بالأغسال النهارية هو أن المعتبر هو الأغسال المقارنة للصوم، والصوم هو في النهار، إذا يجب ماذا؟ الأغسال النهارية، لأنهم قالوا بأن الشرط المتأخر وهو الغسل مستحيل، ويردون الشروط المقارنة للصوم، إذا غسل مال ليلة أمس مو مقارن، هكذا قال. ولكن الرواية وموضوع قضاء الصوم ما هو؟ موضوع قضاء الصوم، موضوع بطلان الصوم هو أنا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين. هذا التعبير يشمل الأغسال النهارية والليلية، حتى غسل الليلة الماضية وحتى غسل الليلة التي صمنا، غسل الليل الذي صمنا يومه، يعني الغسل بعد الإفطار. فإذا لم تغتسل الليلة الماضية حتى طلع الفجر فهي بمثابة الحائض التي دخل عليها الصبح وهي حائض، دخل عليها الفجر وهي حائض، فالغسل لليلة الماضية دخيل في صحة صوم النهار اللاحق. هذا شرط متقدم، هذا شرط متقدم. كيف قال الحائض يجب عليها الغسل قبل الفجر مع أن الصوم في النهار؟ هذا شرط متقدم. إذا قال هاي المستحاضة يجب عليها غسل الليلة الماضية، لأن إذا ما عملت غسل الليلة الماضية يعني لم تعمل من الغسل لكل صلاتين، إذا الرواية قالت هذا شرط متقدم. طيب أما دخل غسل الليلة اللاحقة، يعني الليلة التي صامها، التي صام نهارها، غسل الليل لليوم الذي صامه، هذا أيضا اشترطته الرواية. هذا يكون دخيل في صحة الصوم المتقدم، غسل الليلي ماله اليوم دخيل في صحة الصوم المتقدم لجواز الشرط المتأخر، يعني يريد حصة خاصة من الصوم صحيحة، وهو الصوم الذي يجمعه غسل بالليل. هذا الشرط المتأخر يعني يريد حصة خاصة، وهذا معقول، نحن تعقلنا الشرط المتأخر. طيب قد يقال هذا بعيد عن اذهان المتشرع وعن اذهان العرف، لا هذا ليس بعيد، قد الشارع يشترط شرطا متأخرا يريد حصة خاصة من الصوم، الصوم الذي يتبعه غسل ليلي، هذا صحيح. طيب زين احنا خب هاي الرواية، انتبه هاي الرواية قالت اذا لم تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فصومها باطل. فإذا هاي المستحاضة كثيرة ما جابت غسل الصبح فقط، مقتضى الرواية أنها صومها صحيح، ولكن نقول لا، هاي إذا ما جابت غسل الصبح أيضا صومها باطل. ليش؟ هي المستحاضة الكثيرة، هاي المستحاضة الكثيرة. الظاهر هذه الرواية وإن ما صرحت بأنها إذا ما جاءت بغسل الصبح فصومها باطل، بس إحنا نقول إذا ما جاءت بغسل الصبح أيضا يكون صومها باطل. وإن كان ما موجود هذا في الرواية، ما قد الموجود في الرواية أنها لم تعمل ما عليها من الغسل كل صلاتين، لكن نقول هذا لماذا؟ لأن الغسل لكل صلاتين هو من مختصات المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة. يعني شنو؟ يعني الشارع يقول لم تعمل بوظيفتها من الغسل للصلوات، والمرتكز عند السائل وهو علي بن مهسياط أن الغسل إنما يلزم باعتبار رفعه للحدث الأصغر، وأن هذا الحدث مثل حدث الحيض والنفاس، لكن ذاك حدث أكبر هذا حدث أصغر، ذاك يضر بالصوم هذا هم يضر بالصوم. إحنا الرواية قالت هذا الحدث يضر بالصوم، وين كان حدث أصغر؟ طيب إذن وين كان يضر بحدثيته للصلاة، لكن الإمامة قالت أنه تقضي الصوم. إذن الحكم يعم الأغسال الثلاثة، لأن عدم الغسل يضر بالصوم سواء كان بكل صلاة أو كان بصلاة الفجر. فالمرتكز عند السائل أن الغسل إنما يلزم باعتبار رفعه للحدث. خب هاي محدثة صلاة الصبح كن صلي إلها إذا كنت تغتسل. ثم نقول أي فرق بين غسل هذا الظهرين وبين غسل هذه صلاة الصبح ما دامت هي كثيرة، أي فرق بينهما؟ العرف لا يفرق بين غسل الصبح وغسل الغسل الظهرين أو الغسل العشاءين. إذن هذه المستحاضة الكثيرة إذا لم تعمل ما عليها من الأغسال بأجمعها، غسل قبل اليوم الذي نصومه غسل الليل، وغسل الفجر، وغسل الظهرين، وغسل العشاءين، حينئذ يكون صومها صحيحا. فإذا أخلت بوظيفتها يكون غسلها باطلا. هذا كل بناء على مسلك المشهور الذي قال المستحاضة التي كثيرة إن لم تعمل ما عليها من الأغسال فصومها باطل وعليها القضاء. لكن احنا شككنا في ان هذه ليست في هذا المورد، الرواية في مورد اخر. الان نطرح شبهة ثانية قوية لاجل ان نرفع اليد عن هذا الحكم على نحو الوجوب لا على نحو الاحتياط. شبهة قوية هذا ان الاستحاضة امر كثير الابتلاء به بالنسبة الى النساء. شو تبتلي بالحيض؟ النساء تبتلي بالاستحاضة. فالحيض هناك اجتنا روايه تقول ان الحيض لا تتمكن المراه من الصوم. هنا نكون تجي هم روايات واضحه تقول بان المراه لا تتمكن من الصوم اذا كانت مستحاضه. ايش معنى هنا كون تجي روايات من النبي من الائمه؟ ايش معنى هنا اجت روايه فقط عن الامام الهادي؟ عن الامام الهادي اي صحيح علي بن مزير عن الامام الهادي. فالاستحاضة أمر كثير الابتلاء به، لابد أن تكثر الروايات من النبي مثلا في بيان أحكام هذه المرأة المستحاضة، أو من علي أو من أحد الأئمة مثلا بعد علي. فلماذا لا توجد إلا رواية واحدة عن الإمام الهادي؟ إذن تأخير هذا الحكم لو كان حكما حقيقيا، تأخير هذا الحكم إلى زمان الإمام الهادي دليل على عدم اعتبار الغسل في صحة صوم المستحاضة. الجواب من قبل المشهور طبعا بناء على أن رواية في المستحاضة فقط، الجواب أن الأحكام جاءت تدريجية ولعل التأخير فيه مصلحة، فأرجئ بيان الحكم إلى زمان الإمام الهادي. أرجئ في ماذا؟ نعم بناء على تأخير الخمس، الخمس هم ما مسلم أنه مؤخر. ثانيا الجواب الثاني، هاي الرواية تقول النبي كان يأمر، النبي كان يأمر المؤمنات، يعني النبي يعني هذا الحكم من الأول مو من زمان الإمام الهادي، يعني ما شرع الإمام الهادي. هاي نصر لقول المشهور أن النبي كان يأمر المؤمنات بذلك، فإذا هذا الحكم من الأول، إذا هو مشرع. طيب ليش ما وصل إلنا فقط رواية واحدة؟ فهنا واضح عدم وصول إلا هذه الرواية قد يكون سببه عدم كتابة السنة النبوية أو المنع من كتابتها أو أمور أخرى، حرق الكتب التي كانت متداولة في ذلك الزمان نتيجة العصبية المذهبية، تحرق الكتب تحرق المكتبات العامة على كل حال. طيب إذن هذه الرواية المشهور قال انها واردة في موردنا وهو الصحابة. الصحابة كثيرة، احنا قلنا هاي مو واردة في موردنا، هاي ما واردة في امرأة لم تغتسل للحيض ولم تعمل اعمال الصحابة. طبعا الصوم باطل لعدم غسلها الحيض الى ان طلع الفجر، وفيه دليل صحيح. طيب الان نرجع الى قول المشهور. هذه الرواية، اولا هذه الرواية ملاحظات عليها، ان الدخيل في صحة الصوم ظاهرا هو الغسل للصلاة، غسل للصلاة، يعني المستحاضة تعمل وظيفتها من الاغسال للصلاة، لا ان الغسل معتبر بنفسه للصوم. هذه الرواية الصحيحة تقول ان الغسل للصلاة، هذا دخيل في صحة الصوم، غسل للصلاة دخيل في صحة الصوم، لا ان الغسل دخيل في صحة الصوم. يعني تقول تركت ما عليها من الغسل لكل صلاة، ايه اذا الغسل للصلاة. يعني لا تقول انه المشهور يقول ان الغسل للمستحاضة الكثيرة دخيل في صحة صومها، لا غلط، الغسل لأجل الصلاتين صحيح في صحة الصوم او دخيل في صحة الصوم، الغسل لأجل الصلاتين دخيل في صحة الصوم، لأن الغسل معتبر بنفسه للصوم حتى يكون البقاء على حدث الاستحاضة مضرا. لا، فإذا بقت على حدث الاستحاضة إلى أن طلع الفجر ثم غسلت للفجر، هذه صومها صحيح. إذا ليس هذا الغسل كغسل الحيض، ينبغي أن يكون ماذا؟ قبل الفجر، لأنه دخيل في صحة الصوم، والصوم يبدأ من الفجر. هذا الغسل للصلاة، يعني حتى إذا اغتسلت بعد الفجر حينئذ صومها يكون صحيح. فإذا ليس هذا الحدث كحدث الحيض أو الجنابة، كون تغتسل قبل الفجر، لا، حتى إذا اغتسلت بعد الفجر لأجل الصلاة صومها صحيح بناء على قول المشهور. فإذا اغتسلت بعد الفجر لصلاة الصبح كفى لصحة الصوم، ما نريدها مثل الجنابة والحيض كون تغتسل قبل الفجر. طيب ثانيا، قد نقول إذا اغتسلت قبل الفجر لا تتمكن أن تصلي بهذا الغسل صلاة الفجر، يعني اغتسلت قبل الفجر نصف ساعة فمر عليها الغسل وهي مغتسلة، هاي ما تقدر تصلي صلاة الصبح. لماذا؟ لأن صلاة الحائض بعد الغسل تكون فورية، فإذا قلنا بأن غسلها قبل الفجر دخيل في صحة الصوم، هذا الغسل نشك في صحة الصلاة به. لماذا؟ من جهة لزوم الموالاة بعد هذا الغسل وبين أداء الصلاة، أكون موالاة بين الغسل وبين أداء الصلاة، فإذا توانت فهناك تغتسل غسل ثاني لأجل الصلاة، لأنه خروج الدم هي استحابة كثيرة، خروج الدم يكون حدثا لها فلا بد من إعادة الصلاة. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله. لا، نقول قبل الفجر بنصف ساعة حتى يكون خروج دم باعتبار هذا مشكل. نعم.